فهو يسأل سلمكم الله. طيب، قال مواضع سجود التلاوة في القرآن.
إيش عنوان الدرس؟ مواضع سجود التلاوة في القرآن. طيب، هنا قد ذكروا أسماء السور. عندي تعليق، قال الخرقي رحمه الله: وسجود القرآن 14 سجدة. قال ابن قدامة رحمه الله: والمشهور في المذهب عزائم سجود القرآن 14. طيب، عزائم سجود القرآن 14 سجدة، وهو قول أبي حنيفة في أحد الروايات الروايتين، والشافعي في إحدى القولين، وفي رواية عن مالك. والشافعي عزائم القرآن عزائم السجود 11 سجدة، ليس منها شيء من المفصل. قال ابن عبد البر: هذا قول ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وابن جبير والحسن وعكرمة ومجاهد وعطاء وطاووس ومالك وطائفة من أهل المدينة. انتهى من المغرج 2 صفحة 52 و300. إذن كما ترون أن جماهير أهل العلم أن السجدات أكثر من 10. طيب، هذا قول عامة العلم، إنما اختلفوا هل هي 14 أو 11. هؤلاء الذين قالوا إنها 11 دون ما في المفصل، إذن المفصل بقي فيه سورة النجم، سورة الانشقاق، سورة العلق، إذن فتصير كم؟ تصير 14. إذن قول الجماهير أنها 14 سجدة. يعني الآن فلو سجدت خلف إخوة، هنا بقى الآن في اليمن كثير من طلبة العلم هو يمشي على ما كان عليه شيخنا رحمه الله كثير من العلم، أن السجدات عندنا في النص سورة صاد، وفي النجم والعلق والانشقاق، هذه 4 نص فيها. طيب، لكن لو سجدت في غيرها مما قد ورد فيه السجدات لا شيء عليه، بل هذا مستحب عند الجماهير كما سمعت. طيب، فلا تنكر على من سجد ولا تنكر على من لم يسجد حتى في غير هذه الأربع، حتى في غير هذه الأربع ينبغي التنبه لهذا، لأن بعض طلبة العلم قد لا يبحث المسألة فيرى أخاه قد يعني سجد أو كذا، قال والله لا، صار مثل أهل البدع. لا، ما تقول صار مثل أهل البدع، أخذ بظاهر القرآن، وقد جاءت نصوص عامة، مثل حديث كان مثل حديث أبي هريرة ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية سجدة سجد، آية سجدة سجد. وحديث آخر إن ابن آدم إذا قرأ السجدة سجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فلا الجنة، أمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذه عمومات، الحديثان في الصحيح. قال: مواضع سجود التلاوة في القرآن. الأول آخر سورة الأعراف آية رقم 206، سورة الرعد آية رقم 15، الثالث سورة النحل الآية رقم 49-50، الرابع سورة الإسراء الآية رقم 107-109، نعم، الخامس سورة مريم آية آية رقم 58، السادس أول سورة الحج آية رقم 18، السابعة آخر سورة الحج آية 77، حديث من لم يقرأ هاتين السجدتين فلا يقرأ السورة، فهو في سورة أو لا يقرأ الآية في سورة الأعراف بهذه السورة فهو ضعيف، لكن لو أخذت بظاهر القرآن يكفي. الثامن سورة الفرقان آية 73. التاسع سورة النمل آية 25-26. العاشر سورة السجدة آية 15. الحادي عشر سورة فصلت آية 37-38. الثاني عشر آخر سورة النجم آية 62. الثالث عشر سورة الانشقاق آية 20-21. الرابع عشر آخر سورة العلق آية 19. والخامسة عشرة هي سجدة سورة صاد وهي سجدة شكر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليست صاد من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاري رقم 69,000. طيب هذا أيضا لا بأس، يستحب إذا سجد فيها الشخص في بعض الأحيان. طيب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة قرأها وسجد، قرأها المرة الأخرى فتهيأ للسجود، فكان ما أراد أن يسجد، فلما رآه متهيئ للسجود سجد عليه الصحابة. قال المسألة إذن هذه السجدات كما سمعت أنت تسجد بعد الإمام إذا سجد، وإن كنت إماما وسجدت أيضا لك ذلك، وهذا مستحب لظاهر القرآن من الآن. والأدلة هي تارة من القرآن وتارة من إيش؟ في السنة أو منهما جميعا من الآن. فمثلا سورة الجمعة لو قال قائل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها وما نقل بنص صحيح أنه سجد فيها، نقول بعض الأحيان قد كان يترك الشيء تخفيفا عن الأمة، لأنه كان إذا عمل شيئا أثبته. طيب وأنت إذا أخذت بذلك أو سجدت بسورة السجدة قد أخذت بظاهر القرآن. وكان أيضا شيخنا مقبل رحمه الله يفتي بهذا، يقول ما ينكر على من سجد، حتى لا يفهم بعض الطلبة أن الشيخ كان ينكر، لا هو ما ينكر على من سجد، إنما كان يرى أنه يعني تركها عنده أحسن. لكن جماهير أهل العلم كما ترون يقولون بالاستحباب. لا أنا أتكلم على السجدة يعني يسجد فيها سجود سورة السجدة، تقرأ يعني آية السجدة فيها وتسجد معنا، بل هو مستحب. قال المسألة السادسة سجود الشكر. قال يستحب لمن وردت عليه نعمة أو دفعت عنه نقمة أو بشر بما يسره أن يخر ساجدا لله تعالى ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيها استقبال القبلة، ولكن إن استقبلها فهو أفضل. وحتى سجود التلاوة لا يشترط فيها الاستقبال إلا أن كنت في الصلاة. ومسألة أيضا هل يجب فيها الوضوء؟ الصحيح أنه لا دليل عن الوضوء لأنها ليست بصلاة. السجدة الواحدة إذا كنت خارج الصلاة سواء سجدة الشكر أو سجدة التلاوة لا دليل على إيجاب الطهارة ولا استقبال القبلة. لكن إذا كان عندك عامة فلا تسجد إلى غير القبلة، ربما كفروك صحيح أو ضللوك، شفتم جاءوا بدين جديد صاروا يسجدون إلى غير القبلة، فأنصحك أن تتحول إلى القبلة وتسجد، ولا تجعل على الناس ولا تجعل للناس عليك سبيلا.
لا سجد هكذا يقول سجد قبلت عليهم.
نعم. لو سجد في وقت الكراهة لا حرج إن شاء الله. الظاهر هي سبب ما في بأس وليست بصلاة أصلا، هذه صح جزء من الصلاة، لكن لو قال لو قرأ استغفر الفاتحة هل يلزم استقبال القبلة وهي جزء من الصلاة؟ ها؟ لا يلزم وهو خارج الصلاة. ولو قال سمع الله لمن حمده وهو خارج الصلاة ما نلزم عليه أن لا يقولها إلا مثلها يعني قرأ التشهد. ها؟ قرأ التشهد ما يلزمه، هي جزء من الصلاة وليست صلاة كاملة. قال رحمه الله: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، أي يفعل ماذا؟ سجود الشكر ربما إلى غير القبلة. قال: فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. طيب، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، حسن الألباني في الإرواج 2 صفحة 26 200. طيب، صح الشيخ بشواهده، فقد ذكر مجموعة من الأحاديث تصلح للاحتجاج، وصحح بعض الآثار عن الصحابة رحمهم الله ورضي عنهم كما في الإرواء. وأيضا عندنا حديث أثر كعب بن مالك لما بشر بالتوبة خر ساجدا، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام له حكم الرفع. طيب، وهو في الصحيحين فله حكم الرفع والله أعلم، أنه فعله في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن سجود الشكر مستحب، هذا في النعم المتجددة أو دفع المصائب التي يعني نزلت عليك أو بعضها، فلو يعني بشرت بأمر انكشف عنك قد كان ضاق بك الحال أو ضيق عليك بسببه فشكرت الله على رفعه، طيب، أو حصلت لك نعمة عظيمة ونعمة متجددة، حسن. طيب، تكبر لا بأس، لو كبر حسن، إن لم يكبر لا شأن. قال: وحكم هذا السجود حكم سجود التلاوة أو مستحب، وكذا صفته وكيفيته، يعني يسجد سجودا يطمئن فيه سجدة واحدة ويدعو في السجدة يسبح الله بما يكون في سجود الصلاة، ليس هناك دليل خاص في ذكر سجود التلاوة ولا أيضا دليل ذكر خاص سجود الشكر فيما نعلم. قال: الباب السابع في صلاة الجماعة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: فضل صلاة الجماعة وحكمها. قال رحمه الله: فضلها صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، حقيقة عندما يحافظ عليها الناس تجدهم يعني متحافين غالبا متعاونين متكاتفين، لكن حين يتفرق الناس وهذا يصلي في بيته وهذا في بيته وهذا في بيته تحصل معهم فتن لا يعلمها إلا الله. أخبرت أن مجموعة من الناس قليلة المسجد بجوارهم وكثير من الأوقات ما يفتحونه، أكثر الأوقات ما يفتحونه ما يفتحون إذا جاء شخص بعيد، فهؤلاء يصلون كلهم في مكانه، فتجد بينهم الفتن والمضاربة والمخاصمة حتى مع الأولاد، فهذه من المحن شوف والعقوبات التي تصير بسبب ترك صلاة الجماعة بين الجيران والأصحاب، قد تكون عقوبات كبيرة وهم لا يشعرون. الله العافية. طيب، قال رحمه الله: واتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أعظم الطاعات، فقد شرع الله تعالى لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة منها الصلوات الخمس. سبحان الله، ما تزال الأخوة إيش تتجدد بين الحين إيش والآخر، رجلك إلى رجله وكتفك إلى كتفه، ها سبحان الله، هذه من النعم صحيح. وهكذا أيضا سلمك الله المصافحة تقع بين الناس، المجاورة والمسالمة تقع لهم، يعني فوائد عظيمة من الاجتماع في الصلوات. قال: وصلاة الجماعة منها الصلوات الخمس، صلاة الجماعة الجمعة الظهر، الجمعة نعم تكون، لأن الصلوات الخمس جماعة وهذه الجمعة. عندكم الجمعة سوا. وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف، نعم هذه من الاجتماعات العظيمة. وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرفة، ما هو سبحان الله الحجيج ما يتخلف أحد ممن يريد الحج، يدخل عرفات لزاما. قال: الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها وعباداتها وشعائر دينها. لكن من يتفطن لمثل هذه الأمور؟ قليل من الناس صحيح، وإلا بعضهم ما يبالي بمثل ولا يفكر أن هذه الاجتماعات قوة وتعتبر تهز الكفار هزا، لو يستطيع أعداء الإسلام أن يعرقلوا الحج لفعله. ولهذا بعض الأحيان انظر يسلطون القرامطة تارة، يسلطون تارة المكارمة، صحيح هؤلاء مؤجرون، مؤجرون بالمال، قاتل الله أعداء الإسلام ومن أطاعهم في مثل هذا. طيب، قال: وعباداتها وشعائرها وشعائر دينها. وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة بالإسلام لأجل مصالح المسلمين، ففيها التواصل بينهم وتفقد بعضهم أحوال بعض وغير ذلك مما يهم الأمة. قد يجتمع الملوك، يجتمع العلماء، يجتمع طلبة العلم، يتدابر بعض الأمور، هذا يحصل سبحان الله في كثير من الناس. كذلك بعض الأحيان الغني يعطف على الفقير، منافع كثيرة يشهد منافع له. كذلك حتى الصلوات كما سمعت فيها انتفاع كبير، والخطيب أيضا يوم الجمعة له توجيهات حسنة. قال: وتفقد بعضهم أحوال بعض وغير ذلك مما يهم الأمة الإسلامية على اختلاف شعوبها وقبائلها، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبين فضلها وعظم أجرها، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، يعني الفرد، بسبع وعشرين درجة. البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا. لو قلت له ستحصل 5000 ريال بهذه السلعة إذا كنت في البيت، ها؟ وإذا ذهبت السوق نعطيك 27,000، ممكن يحمل السلعة على ظهره أو على سيارته ولو كانت ثقيلة، نعم. لكن كثير من الناس ما يبالي بالأجور الأخروية، أهم شيء عنده الأجور إيش؟ الدنيوية. صحيح، لو كانت بقرة لمشاها قبل يومين وثلاثة، نعم، حاول على أن يكسب المال. قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، في استحباب الوضوء في البيت، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، في إخلاص العمل لا يخرجه إلا الصلاة، خلاص إيش نية لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنها عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. الحديث طيب، والحديث أيضا رواه البخاري وهو في مسلم بهذا المعنى. قال رحمه الله: المسألة الثانية حكمها صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس. واجبة على النساء يا أخي الجمال صلاة الجماعة، على الرجال بعضهم الله المستعان ما يصلش في المسجد لغير عذر، أما إذا كان له عذر من خوف أو مرض فلا بأس، أو مطر فله ذلك، وإلا ما يجوز له أن يتخلف. واجبة في الصلوات الخمس قد دل على وجوبها الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، والأمر للوجوب. وإذا كان ذلك مع الخوف في الحرب فمن الأمن أولى، فمع الأمن عندكم فمن؟
فمع
فمع الأمن أولى. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يمشي على ركبتيه ويديه، هذا الحبو إلى الطفل يحبو. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجاءت في رواية: ولو أن أحدهم يجد لا عظما سمينا أو مرمارتين لشهد معنا صلاة العشاء. يعني المنافق هذا الذي ما همه إلا بطنه وهمه الدنيا، لو يجد شيئا من المال لطار إليه ولو عظم، الله المستعان. لكن المصلي الحقيقي يعني لو يدفع له، بل بعضهم يترك اللحم وينام يصلي، يقول لك إن بقيت معه لا يبال، أهم شيء عنده الصلاة. صحيح، مع أنه يجوز له التخلف مع وجود الأكل بدون تعمد، لكن هذا يدل على صدق إيمان أهل الإيمان والحمد لله. ولو تخلف شخص ما نقول أنت منافق نفاقك بعض، لا، وإنما تشبه بالمنافقين والعياذ بالله. فالذي يتخلف عن الصلاة بدون عذر، عن الجماعة بدون عذر، تشبه بالمنافقين الذين هم رجس عياذ بالله. قال: فدل الحديث على وجوب صلاة الجماعة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أولا وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب. وأكثر ما كان النفاق في العهد النبوي النفاق الاعتقادي، لهذا يتكاسلون عن الأعمال الصالحة سلمكم الله، ولا يبالون بها، لا يبالون إيش بها. الله المستعان. نعم، هل الصلاة باطلة إذا تخلف؟ لا، له درجة واحدة لهذا الحديث. أما ابن حزم يقول: من صلى في البيت بدون عذر فصلاته باطلة، لكن الصحيح أنها ليست بباطلة، صحيحة مع الإثم وقد يذهب بعضهم يقول لك هذه مسألة خلافية من أهل العلم. كثير من المسائل فيها خلاف، لكن انظر الراجع، ليس المسألة أنك تتبع الرخص وتتبع الأسهل عند أهل العلم. بعضهم يقول لك قد قال الشافعي أو قال مالك أو قال فلان قد قال بجوازها، أما البخاري فجزم بالوجوب، باب وجوب صلاة الجماعة صحيح. وسيأتي الكلام على من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. الدين يسر، لكن أنت تستطيع هذا ميسر لك، وإلا حملك الجبال لما تخرج إلى صلاة الجماعة، ولا حملك ولا درهما ولا حملك ثقيلا، تخطو مئة خطوة هذا ماشي ثقيل. هنا سؤال من غرفة علماء، من غرفة الإمام الهاجري في درس ما بين المغرب والعشاء يوم 30 من ذي القعدة 1433، يقول السائل عافاه الله: نحن أسرة يعيش معنا أخونا الأكبر وهو متزوج ووالدي متوفى، هل يجزئ عنا أضحية واحدة أم اثنتان يجزاكم الله خيرا؟ إذا كان مطبخكم واحدا والنفقة واحدة يجزئكم أضحية، وإن كان كل واحد في شقة والمطبخ يختلف فتحتاجون إلى يعني أضحيتين، تحتاجون إلى أضحيتين بارك فيكم. يقول السائل أيضا من تونس عفا الله: هل يجوز أضحي بماعز لا يتجاوز عمرها 7 أشهر، وذلك لارتفاع الأسعار في تونس بصفة لا مثيل لها، مما سيؤدي إلى عدم شراء الأضاحي لعظم الأهالي، وهذا والله يا شيخنا بسبب الثورات وما يعبرون عليه بالحرية، والله المستعان بارك الله فيكم. قد جاء في الصحيح: لا تضحوا إلا بمسن، إلا إن تعسر عليكم فالجذع من الظأن، رواه مسلم عن أبي عن جابر، فالظاهر أنه لا يجزئك بارك الله فيك، فإن تيسر لك أضحية صحيحة وإلا لا يلزمك. أي نعم، أنت تشتري أضحية مثلا من الكباش ولو ابن 6 أشهر ودخل في الشهر السابع، أما من المعز ما يجزئك إلا ابن سنة ودخل في الثانية بارك فيك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة عندما أمر أن يضحي بالماعز وهي جذع، قال: ضح بها ولا تجزئ عن أحد بعدك. فقوله عن أحد بعدك هذا عام، رواه البخاري ومسلم. الله المستعان. بعض العلم يقول عند الضرورة والحاجة قد يجزئ، لكن الله أعلم أن هذه الأدلة واضحة. تفضلوا. درس الأرواحية غدا بعد العصر عندك في أي مكان؟ زاوية المسجد عند العمراني، درس الأرواحية بعد العصر إن شاء الله. طيب.